بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس الرابع في تفسير سورة الحديد قال الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال رحمه الله: وهي النفقة الطيبة التي تكون خالصة لوجه الله موافقة لمرضات الله من مال حلال طيب طيبة به نفسه، وهذا من كرم الله تعالى حيث سماه قرضا، والمال ماله والعبيد عبيده، ووعد بالمضاعفة عليه أضعافا كثيرة، وهو الكريم الوهاب. وتلك المضاعفة محلها ومواضعها يوم القيامة، يوم يتبين كل إنسان فقره ويحتاج إلى أقل شيء من الجزاء الحسن. ولهذا قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يقول تعالى مبينا لفضل الإيمان واغتباط أهله به يوم القيامة: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أي إذا كان يوم القيامة وكورت الشمس وخسف القمر وصار الناس في الظلمة ونصب الصراط على متن جهنم، فحينئذ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم فيمشون بإيمانهم ونورهم في ذلك الموقف الهائل الصعب كل على قدر إيمانه، ويبشرون عند ذلك بأعظم بشارة فيقال: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فلله ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم وألذها لنفوسهم، حيث حصل لهم كل مطلوب محبوب ونجوا من كل شر ومرهوب. فإذا رأى المنافقون المؤمنين يمشون بنورهم وهم قد طفئ نورهم وبقوا في الظلمات حائرين، قالوا للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قوله تبارك وتعالى: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هل قوله وبأيمانهم يعود إلى النور أم إلى غير النور؟ هذا مما تنازع فيه العلماء. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن الضحاك ابن مزاحم أنه قال: وبأيمانهم تقديرها وبأيمانهم كتبهم، يعني أن النور حينئذ يكون أين؟ بين أيديه. وبأيمانهم الكتب، كما في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه. والقول الثاني أن النور بأيمانهم وبين أيديهم، والقول الثالث أن بأيمانهم هي التي بين أيديهم، وأن المغايرة هنا بالباء: يوم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ف فمرة جاءت المغايرة، مرة جاء بالباء ومرة جاء ببينا لتنوع اللفظ. يعني يسعى نورهم بين أيديهم وأيمانهم، النور أيضا يسعى، ويكون هذا من باب إكرام جهة اليمين التي يؤخذ بها الكتاب. ويراجع في ذلك تفسير الطبري أيضا. بشراكم، البشارة تطلق على الخير والشر، وهنا في الخير. أما قوله تعالى وبشر الذين كفروا فبشرهم بعذاب أليم، فهذا في الشر. وأصل البشارة تكون في الخير ولا في الشر؟ الأصل أنها في الخير، وذلك لتغير البشرة إما بسرور أو بحزن. وقوله تعالى بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، تارة يأتي ذكر الجنة مع الخلود، ودخول الجنة بما كنتم تعملون مثلا بدون خلود، وهنا بالخلود، فهذا الخلود يكون خلودا أبديا. هذا بالنسبة للجنة. والخلود لغة طول المكث أبديا. وهل في اسم خالد يعني عيب أو خطأ شرعي؟ لأن الخلود كما قلنا خلود أبدي في اللغة، فهل يكون اسما معيبا خالد؟
لا.
لما تقول له فلان أنت خالد،
خلود نسبي.
ها؟ يكون على باب
خلود الأمدي.
هكذا سماه وجود عبد العزة.
خلود نسبي.
ها؟ هذا من باب التفاؤل، يفعله العرب من باب التفاؤل لا من باب الإخبار أنه سيخلد. وإلا هم يعلمون أن حتى المشركين أقروا بالموت، وأن الله له السلطان والتدبير لملكه سبحانه. ومثل هذا الخلود في الجنة حديث ذبح الموتى الذي هو في الصحيحين من حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان، لما يؤتى بالموت في الحديث يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد. طبعا هذا مما ينكره العقلانيون كمحمد هداية والبحيري التنويري الخبيث، وهذا المسمى ميز محمد عبد الله مصر، كلهم ينكرون هذا. يا أهل الجنة فيشرئبون يتطلعون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت، وكلهم قد رأى. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت، وكلهم قد رأى فيذبح. ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. إذا جاء الخلود في النار فهو في الجنة فهو أبدي، أما في النار فجاء الخلود فيها بدون التأبيد إلا في موضع أو موضعين في حق العصاة. ولذلك حمل أهل السنة الخلود أنه يأتي أمديا يعني لمدة معينة أحيانا إذا كان مع أهلي المعاصي والكبائر، كما في حديث قاتل النفس، قاتل نفسه، ومن قاتل نفسه بحديدة فحديدته في يدها في يده يعذب بها في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. فهذا الخلود خلود أملي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالدا مخلدا. فإذا كان الخلود ولو أكد بكلمة أبدا مع أهل المعاصي فإنه يحمل على الخلود ماذا؟ الأمدي وليس الأبدي، وهذه قاعدة مهمة جدا. من أين أخذنا هذا؟ من النصوص أيضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أصحاب المعازف والموسيقى، قال ماذا؟
استحلون الحرام.
هذا في الاستحلال، عفوا، هذا في الاستحلال. نعم. فالحاصل أن الخلود إذا جاء مع أهل الجنة هو خلود أبدي، أما إذا جاء مع أهل المعاصي فهو خلود أمدي، وهذه قاعدة مهمة جدا في الرد على من؟ على الخوارج. في الرد على الخوارج، مع أهل النار الخلود يكون أمديا في أصحاب المعاصي، وما إذا جاء مع الكفار فهو خلود أبدي، وإذا جاء الخلود مع أهل الجنة فهو خلود أبدي، لا يخرجون، إذا دخلوها لا يخرجون منها، لأنه ليس فيها عذاب، إذا دخلها لا يعذب. نعم.
قال الله جل وعلا انظرونا نقتبس من نوركم، قال رحمه الله أي أمهلونا.
قوله تعالى ذلك الفوز العظيم، كما سبق معنا العظم إما أن يكون في الذات أو يكون في الصفات، والذوات تتنوع فيكون العظم على حسب جسمها وصفاتها. مثلا لهم عذاب عظيم ولها عرش عظيم في قصة ملكة سبأ، عظم العذاب غير عظم العرش، غير عظم السماوات، غير عظم الكرسي، غير عظم الرب تبارك وتعالى. فالعظم يطلق على الذوات ويطلق على الصفات. نعم.
قال رحمه الله
انظرونا مرت معنا انظرونا اقتبس من نوركم.
نعم.
نعم.
قال رحمه الله أي أمهلونا لننال من نوركم ما نمشي به لننجو من العذاب. قيل لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي إن كان ذلك ممكنا، والحال أن ذلك غير ممكن بل هو من المحالات. فضرب بينهم أي بين المؤمنين والمنافقين.
هؤلاء المنافقون الذين يقال لهم ذلك، هل هو النفاق الاعتقادي ولا النفاق العملي أم هو عام؟ انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا، وهذا من معاني الإنظار في الكتاب والسنة. ويأتي انظرونا بمعنى انظرونا يأتي بمعنى هنا هو الانتظار، انظرونا يعني أمهلونا، ويأتي بمعنى التفكر والتدبر في قوله تعالى أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض قل انظروا ماذا في السماوات، يعني تأملوا. ويأتي أيضا بمعنى النظر، نظر عين الوجه
إذا
عدي بإله، كما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذا عدي بإله فهو نظر عين الوجه والرأس. وهنا انظرون يعني أمهلون. فهل هذا للمنافقين عامة اعتقاديا أو عمليا، أو للمنافقين للنفاق الأكبر الاعتقادي تطفأ أنوارهم تماما ويكون الصراط أمامهم مظلما، ويقول المؤمنين انظرون اقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضل بينهم بسور له باب. أعمالهم كما أنهم لم يعملوا لله في الدنيا فإن أعمالهم لا قيمة لها في الآخرة، بل تكون وبالا عليه، أحوج ما يكونون إليها هم على الصراط يمرون عليه، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف، وحوله خطاطيف كأنها شوك السعدان، والأنبياء على جنبتيه اللهم سلم سلم، ينادون يقولون ذلك اللهم سلم سلم. يعني أنت حينما ولله المثل على، حينما تكون أنت مثلا يأتيك ذئب وأنت متحفز أنك تمسك هذا الذئب فتفتح فكيه وتقتله، فتجد واحد أقوى منك قوي جدا، تجد خائف ومرعوب، هذا يزيدك ضعفا ولا قوة؟
ضعفا.
تقول إذا كان منظر هذا المنظر قد أمامي خائف ماذا أفعل أنا؟ من أول مرة سيأكل لي. فهؤلاء المنافقون لا ينفعهم عملهم أحوج ما يكونون إليه والعياذ بالله، فهم على الصراط لا ينفعهم العمل والعياذ بالله، لأنه كان عملا أجوفا ليس ابتغاء وجه الله. طيب، هذا بالمنافقين النفاق اعتقادي الكفار أم غيرهم؟
كفار.
هذا الظاهر على قول الجمهور، وبعض العلماء يقول أن النفاق الأصغر يكون تحت الموازنة، تحت الموازنة كالشرك والكفر الأكبر والأصغر، لأن المنافقين يدخلون تحت اسم الإسلام، النفاق العملي الذي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خان وإذا خاصم فجر، هذا مسلم أو مؤمن ناقص الإيمان لكن لا يخرج من الإسلام، لكن يدخلون في الموازنة أو في العقوبة أو في عفو الله عنهم بحسب ما عندهم من الحسنات. نعم.
قال رحمه الله: قيل لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي إن كان ذلك ممكنا، والحال أن ذلك غير ممكن بل هو من المحالات. فضرب بينهم أي بين المؤمنين والمنافقين بسور، أي حائط منيع، أي حائط منيع وحصن حصين له باب باطنه فيه الرحمة وهو الذي يلي المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب وهو الذي يلي المنافقين. فينادى المنافقون فيقولون تضرعا وترحما ألم نكن مع فينادي المنافقون فيقولون تضرعا وترحما ألم نكن معكم في الدنيا بقول لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملكم.
وهذا كله على أرض، على أرض عفراء لا معلم فيها لأحد، فأرض المحشر أرض عفراء لا معلم فيها لأحد، وينصب الصراط وتبدل الأرض غير الأرض، ويؤتى بجهنم لها 70,000 طرف، مع كل طرف 70,000 ملك، ما عظم وغلظ هؤلاء الملائكة، عليها ملائكة. الرب جل وعلا مع عظمته وجلاله وجبروته وكبريائه تقدس سبحانه يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وتوضع الظلمة فيتميز الناس، وتوضع الظلمة دون الجسر كما ذكر ابن كثير والقرطبي والطبري في هذه الأرض، ولا معلم فيها لأحد، وكل على حسب عمله يكون نوره أمامه. وقال الله المستعان. نعم.
ونصلي ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملكم، قالوا بلى كنتم معنا في الدنيا وعملتم في الظاهر مثل عملنا، ولكن أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمان ولا نية صادقة صالحة، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، أي شككتم في خبر الله، في خبر الله الذي لا يقبل شكا، وغرتكم الأماني الباطلة حيث تمنيتم أن تنالوا منال المؤمنين.
وهذا السؤال هو حقيقي ولا معنوي؟ فضل بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فالمعنى عيد
المعنى.
نعم.
من أول فين؟ كنتم معنا في الدنيا
فضرب بينهم بسور.
فضرب بينهم أي بين المؤمنين والمنافقين بسور، أي حائط منيع وحصن حصين له باب باطنه فيه الرحمة وهو الذي يلي المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب وهو الذي يلي المنافقين. فينادي المنافقون فيقولون تضرعا وترحما ألم نكن معكم في الدنيا بقول لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملكم قالوا بلى كنتم معنا في الدنيا وعملتم في الظاهر مثل عملنا ولكن أعمالكم أعمال المنافقين.
هذا النداء يكون بعد ضرب هذا السور. نعم.
ولكن أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمان ولا نية صادقة صالحة ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم.
ألم نكن معكم يعني في المساجد نصلي معكم ونصوم معكم ونحج معكم بل ونجاهد معكم ونذكر الناس بالله معكم. اللهم استعان. نطلب العلم معكم ونجادل معكم. اللهم استعان. ونغزو معكم الكفار ونعلم الناس القرآن ونعلم الناس السنة والحديث. ألم نكن معكم؟
نسخة عم إبراهيم مختلفة شو؟ نسخة عم إبراهيم يقول فيها بلى بلى ولكنكم فتن بل بل ولكنكم فتن
بالزيادة بل يعني. طيب بس نسخ. نعم.
ولكن أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمان ولا نية صادقة صالحة ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم أي شككتم في خبر الله الذي لا يقبل شكا وغرتكم الأماني الباطلة.
وهذه المعية معية ماذا؟ حقيقية أم معية مقارنة ومصاحبة في الظاهر؟ هي معية مصاحبة ومقارنة في الظاهر وليست معية حقيقية. هم كانوا معهم في الظاهر في مجالس العلم وفي المساجد في الزكوات يزكون ويحجون ويعتمرون لكن في الحقيقة بقلوبهم لم يكونوا معهم كانت قلوبهم في جهة أخرى. نسأل الله العافية والسلامة.
وغرتكم الأماني الباطلة حتى حيث تمنيتم أن تنالوا منال المؤمنين وأنتم غير موقنين حتى جاء أمر الله أي حتى جاءكم الموت وأنتم بتلك الحالة الذميمة وغرتكم.
ولكنكم فتنتم أنفسكم باختلاف باطنكم عن ظاهركم وتربصتم إما تربصتم بالمؤمنين بأهل الإيمان أو تربصتم بالحق الذي معهم والحقيقة أنهم تربصوا بالمؤمنين وبالحق الذي معهم.
معية ماذا؟
معية مقارنة ومصاحبة وليست حقيقية.
ما عزبتني
شقق. سألت السور
هل هو معنوي؟
السور هل هو معنوي ولا حقيقي؟ هو سور حقيقي كما ذكر الله وله باب. باطنه ماذا؟ من جهة أهل الإيمان في الجنة وظاهره من جهة أهل الكفر والنفاق. ولذلك حينئذ ينادون حينما ينادي المؤمنين يعرفوا أنفسهم أنهم قد خابوا وخسروا حيث أنهم صاروا في ظلمة شديدة. السور زادهم ظلمة ضرب السور فازدادوا ظلمة على ظلمتي والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم يعني سلم يكون في مكان مظلم وبعيد عنه ضوء قريب خافت جدا لا قيمة له فإذا أطفئ هذا الضوء أيضا صار في ظلمة حالكة والعياذ بالله. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال تعالى وغركم بالله الغرور. قال رحمه الله وهو الشيطان الذي زين لكم الكفر والريب فاطمأننتم به ووثقتم
الأماني. قرأتها؟
نعم.
أعيد.
وغرتكم الأماني الباطلة حيث تمنيتم أن تنالوا منال المؤمنين وأنتم غير موقنين حتى جاء أمر الله أي حتى جاءكم الموت وأنتم
الأماني ماذا؟ الماذا؟
وغرتكم الأماني الباطلة حيث تمنيتم أن تنالوا منال المؤمنين وأنتم غير موقنين.
عند الأماني جمع أمنية وقد تشدد أمنية والفرق بينها وبين الرجاء الرجاء محمود والأماني محمودة أم مذمومة؟
مذمومة.
مذمومة يقول ابن القيم وبحر الأماني بحر لا ساحل له يعني لا ينتهي. فالأمنية لا يكون معها أخذ بالأسباب، وأما الرجاء المحمود فيكون معه أخذ بالأسباب. والأمنية ما يتمنى بالتجديد ما يتمناه الإنسان، وتطلق على التلاوة كما قال الله عز وجل: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي في تلاوته.
قال رحمه الله:
حتى جاء أمر الله،
حتى جاء أمر الله أي حتى جاءكم الموت وأنتم بتلك الحالة الذميمة،
يعني في أمنياتكم ما زلت تتمنى ويأتيك الموت. وحقا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: تقوم الساعة والرجل يلوط حوضه، يعني يصلحه، ما زال مشغولا بالزر. علامات الساعة ظهرت كلها، هو لا يزال منشغلا بزراعة، وكذلك ينشر الثوب ليبيعه فلا يجمعه إلا وقد قامت الساعة أو القيامة، لأنه منشغل. ذلك أكثر الناس انشغالا هم التجار والزراع، وهذا في الواقع حقيقة، لأن عندهم انشغالات كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: وغركم بالله الغرور، وهو الشيطان الذي زين لكم الكفر والريبة فطمأننتم به ووثقتم بوعده وصدقتم خبره، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية.
هذا قبل دخول الجنة ولا بعد دخول الجنة؟
وغركم،
هذه الآية كلها، هذا قبل الدخول. نعم.
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، ولو افتديتم بملء الأرض ذهبا ومثله معه لما تقبل منكم، مأواكم النار أي مستقركم، هي مولاكم التي تتولاكم وتضمكم إليها، وبئس المصير النار. قال تعالى:
لأنه دارت أحاديث كثيرة في بين أهل النار من هذا الموطن، وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. الآية، فهذه تكون قبل ولا بعد؟
بعد،
الظاهر أنها بعد. نعم.
قال تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي.
مأواكم النار، تعرضت لها.
نعم.
نعم.
قال رحمه الله: مأواكم النار أي مستقركم، هي مولاكم التي تتولاكم وتضمكم إليها، وبئس المصير النار. قال تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. يقول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال
وهذه النار أيها الإخوة مخلوق من مخلوقات الله، وهي مطيعة لله عز وجل، هي متعبدة لله تبارك وتعالى، ولذلك تتغيظ ويكون لها زغير حينما يلقى فيها الكفار، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. فيحصل فيها تفرق وانصداع وتشعب من الغيظ الذي فيها على أهل الكفر، يعني لله المثل الأعلى، لو أنك في سجن ولكن يعني الذي عليك يحرص عليك فيه رحمة وشفقة، أو المكان يعني جيد، ربما أنك يعني تكون مستريح قليلا، لكن حينما يكون الحال الشديد عليك والمكان فيه شدة والعذاب كل يوم تعذب، هذا يكون أشد وأشد، يعني لا أي نوع من الرحمة، حتى النار نفسها تتغيظ عليه. مع سعتها وعمقها وشدتها واتساعها، لكنها في تغيض على الكفرة. ينشئ الله في هذا الشعور أنها متعبدة لله تبارك وتعالى. نعم. ولئن أنشأ الله في الجذع شعورا فأحس بفراق محمد عليه الصلاة والسلام، فكذلك ينشأ في هذه النار شعور. وأنشأ فيها شعور لما ألقي فيها إبراهيم فلم تحرقه، وسلبت خواصها التي أودعها الله عز وجل فيها فلم تحرق إبراهيم. أم أنها بقيت بخواصها وكان هذا إعجازا لإبراهيم، كان هذا معجزة لإبراهيم؟
قلنا يا نار
كل هذا كلام لأهل العلم. نعم. نعم.
قال رحمه الله: لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربها والاستكانة لعظمته، فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلك فقال: ألم يأني للذين آمنوا.
ولذلك قال الله: النار مأواكم هي مولاكم، والمولى هو المحب والنصير وذو الولاء لك. يعني أنت إن أردتم أن يحبكم أحد وينصركم فمن الذي سيحبكم؟ النار، وتنصركم بزفيرها وشدتها وتغيضها عليكم والعياذ بالله. فإذا كان هذا هو المولى النصير فكيف بالعدو؟ أليس أشد وأشد؟ بلى، نسأل الله العافية. وهذه المعاني مهمة. إذا كانت النار بشدتها وتغيضها وغلظها على أهلها، حتى إن جلد الكافر مسيرة 3 أيام وضرسه كجبل أحد، والنار في هذه الشدة والله يسميها هي مولاكم، ومع ذلك يقول في الأخير: وبئس المصير، المرجع والمنقلب. إذا كان المولى بئس المرجع فكيف بالعدو وعدم النصير؟ فاللهم سلم. نعم.
قال رحمه الله: فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلك فقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أي ألم يأتي الوقت الذي به تلين قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن، وتنقاد لأوامره وزواجره وما نزل من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى.
والخشوع أصله ماذا؟ التطامن والذل. قال الله عز وجل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني ذليلة مطمئنة لا حركة فيها. ولذلك قال: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني خرجت عن هذا الخشوع بما يشقها من الماء والنبات. وذكر الله هنا أن تخشع قلوبهم، لا لأن الخشوع متعلق بالقلب فقط، ولكن لأن الخشوع أصله في القلب. ولذلك لما مر أحد السلف على أحد البدع، لا أحد ذكره الآن، قال: نعوذ بالله من خشوع النفاق. لما رآه يصلي محمد بن نصر
صالح،
محمد صالح من
الذي كان يقوم الليل، فلما مات أخوه
من الخوارج،
نعم،
قال: نعوذ بالله من خشوع النفاق، إن البدن يخشع والقلب ليس بخاشع. يعني يظهر ماذا؟ راه مطلقا رأسه متخشعا والقلب ليس، ربما يقهقه طربا، وليس في الحقيقة هو خاشع. ولذلك ذكر: ألم يأن الذين أن تخشع قلوبهم، ليس لأن الخشوع يكون في القلب فقط، ولكن لذلك جاء: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، ولكن لأن أصل الخشوع يكون في القلب، ومنه يتحرك الخشوع إلى الأعضاء والبدن. نعم.
قال رحمه الله: وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى ولما أنزله من الكتاب والحكمة، وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت ويحاسب أنفسهم على ذلك. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام، ثم لم يدوموا عليه ولا يثبتوا بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة، فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالقلوب تحتاج في كل
وما نزل من الحق، هل هذا عطف مغايرة أم هو بيان؟ يعني هل ألم تحصل من ذكر الله وما نزل من الحق؟ هنا العلماء يقولون الوجه الأول أن يكون من عطف الخاص على العام، يعني أن ذكر الله مما نزل من الحق، كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني الكتاب العزيز والوجه الثاني أن المقصود به التشريعات والعقائد التفصيلية. نعم
يعني السنة شخنا،
نعم الأعمال يعني التشريعات والعقائد.
قال رحمه الله فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزل الله وتناطق بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك، فإنه سبب لقسوة القلب وجمود العين. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.
وهذه النتيجة، عدم الخشوع لذكر الله وما نزل من الحق يكون نتيجته ماذا؟ قسوة القلب، فتمر السنون وتمر الأعوام وهم في قسوة في قلوبهم والعياذ بالله، حتى يطول عليهم الأمد. وكلما ترك الإنسان من الكتاب أو السنة شيئا قسى قلبه بقدر ذلك. ولذلك إياك أن تنخدع بما يظهره الخوارج من خشوع أو أهل البدع من خشوع، لأنهم من أقسى الناس على الحق وعلى ذكر الله. ولو كانوا لين القلب لخشعوا لذكر الله وللقرآن اتباعا له. ولذلك قال الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يحرفون الكلمة عن مواضع ونسوا حظا مما ذكروا به. والنسيان هنا بمعنى ليست الذهول أو الغفلة عن الشيء، وإنما بمعنى الترك. ذلك النسيان جاء مثبتا في حق الرب تبارك وتعالى ومنفيا. فالمثبت كقول الله عز وجل نسوا الله اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يوم هذا، إنا نسيناهم. فالنسيان هنا بمعنى الترك، لأن الله عز وجل ليس بغافل عما يعملون ولا يذهل عن شيء سبحانه أبدا. وأما قوله تبارك وتعالى وما كان ربك نسيا، فهذا الذي هو معنى الذهول عن الشيء، والله جل وعلا لا يغفل عن شيء، ولا يغفل عما يفعل الظالمون، ولا عما يفعل المجرمون، ولا عما يفعل المنافقون والكافرون سبحانه وتعالى. وهذا أيها الإخوة من أخطر عقوبات الذنوب، قسوة القلب. من آثار الإعراض عن الله والذنوب العقاب بعقوبات قدرية قلبية، حيث أنه بعد ذلك لا يرى الحق لا يرى الحق ولا يرى الباطل، وإذا اشتدت به القسوة فإنه يرى الحق باطلا والباطل حقا، فحينئذ يكون قلبه قد مات. أما حينما لا يبصر الحق فقد يكون في قلبه شيء باق من الإبصار، أما حينما ينقلب الحق باطلا والباطل حقا فهذا يدل على موت القلب وهلاكه، وهذا من أعظم الانتكاس. ومن أعظم ما يضعف ذلك يعني قسوة القلب ويقوي القلب تحقيق التوحيد، سواء بترك ما يناقض أصله وهو الشرك، أو يناقض تمامه وهو المعاصي، أو يناقض المتابعة وهو البدعة. وكما قلت لكم لا يغرنكم ما يظهره المبتدعة من لين قلب ورحمة وشفقة، لا هم كذبة، لو لانت قلوبهم لنالت لذكر الله وما نزل من الحق، إن هذا هو المطلوب أن تلين معه القلوب، كيف تكون قاسيا مع النصوص ولينا مع الخلق؟ هذا لا يكون أبدا. ولذلك هم الحمد لله الذي أظهرهم بعد هذه الثورات هم أقسى الناس على الخلق، أما أهل السنة فهم أرحم الناس بالناس كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الوسط، أرحم الخلق بالخلق هم أهل السنة.
قال جل وعلا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.
وهذه الآية استشهد بها العلماء على تحريم التشبه بالكفار، ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، وهذا من الاستدلالات البديعة والجميلة. والمشابهة أيها الإخوة، لأن بعض الإخوة يعني عنده تشدد في هذا وبعضهم عنده تمييع في باب التشبه بالكفار لا سيما في اللباس، فالتشبه فيه ثلاثة ضوابط: الأول القصد، أن يكون قاصدا بفعله هذا التشبه بالكفار، الثاني حصول المشابهة فعلا، الثالث أن يكون مما اشترك فيه معهم فيما يختصون به، ولذلك فرق بين التشبه والمشابهة، فالتشبه يكون عن قصد ورضا، أما المشابهة فقد يكون حصول وتوافق في الصورة فقط، وقد تكون محرمة وقد لا تكون محرمة. فالمشابهة قد تكون موافقة في الصورة دون الباطن، يشابه في الصورة فقط، وهذه قد تكون محرمة وقد لا تكون محرمة. ولذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي سمر على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين يعني مصبوغين بالعصفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. فهذا يدل على حصول المشابهة دون قصد التشبه. فهل عبد الله بن عمرو كان يقصد التشبه بالكفار؟ لا، حاشا، عبد الله بن عمرو هو متعبد، رجل يصوم يوم ويفطر يوما ويقع ويتورع عن القليل. يا رسول الله إنك تغضب، أكتب كل ما تقول؟ فغضب النبي قال أكتب، والذي نفسي بيده ما خلى منه، ولم يصح أن يصف الرسول حياء أن ينظر إليه. هل هذا يقع في تشبه محرم بالكفار؟ لا، حاشاه رضي الله عنه. فالمشابهة المحرمة ما يكون أصله محرما في الدين، مثل المشابهة في العقائد والبدع ووسائل الشرك، ومثل الألبسة الخاصة بالكفار مع قصد التشبه بهم. أما إذا وقعت المشابهة لمصلحة فلا بأس بذلك. ولكن ينهى عنها إذا وقعت المشابهة بدون قصد، ينهى عنها، ولكن صاحبها لا يكون آثما كما وقع هنا من عبد الله ابن عمرو. أما الألبسة التي لا يختص بها الكفار وصارت منتشرة في بلاد المسلمين وصارت شائعة، وعبر الشيخ صالح على الشيخ مثل البدلة الآن، ونقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء صراط المستقيم يقول أن هذا أن باب الألبسة قد يكون خاصا في وقت ويكون شائعا في وقت، يعني قد يكون هذه البدلة أصلها أتتنا من بلاد الكفار ثم بعد زمن لم تعد خاصة، يعني الموظفون الآن يلبسون هذه الملابس. لو قلنا الآن يحرم على كل من لبس البنطال والقميص، القميص القصير هذا، يكون آثما، هذا يعني ملايين من الناس، يعني لم يعد هذا خاصا بلباس الكفار، وقد يكون باقيا حتى إلى هذا الزمن في بعض البلدان خاصا بلباس الكفار كبعض بلاد الخليج مثلا. والإخوة الذين يذهبون إلى بلاد أوروبا في بعض الأوقات للحاجة مثلا، ربما لبس القميص الذي هو أحب الثياب لأنه نالهم الأذى، أليس كذلك؟ ربما فيضطرون للبس هذا اللباس، فيشتهي الإنسان أن يكون واسعا وفضفاضا ولا يكون مسبلا ونحو ذلك. نعم، ولذلك يظهر هذا الفرق في بلاد الكفار جدا، يتميز هناك المسلم من الكافر بهذا اللباس. نعم
حسنا، شو الضابط اللي حضرتك ذكرتها؟ يعني تكون يعني حتى يكون هذا التشبه محرم تكون مجتمعة أم يعني ممكن شيء واحد منها فقط؟
لا، تكون مجتمعة طبعا بهذه الضوابط تكون محرمة.
يعني يا شيخنا إذا حصلت المشابهة كما حدث في حديث عبد الله بن عمر، هذا لا يكون محرما ولا
لا يكون آثما، لكن تبقى الحكم.
قال رحمه الله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فإن الآيات تدل العقول على المطالب الإلهية والذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم والذي أحيا الأرض بماء بعد موتها بماء المطر قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم يهتدي بآيات الله ولم ينقد لشرائع الله.
وهاتان الآيتان مترابطتان جدا، تأمل فيهما. أعد قراءة.
ولا يكون
نعم
الآية التي قبلها ألم يأني.
ألم يأني
قال رحمه القراءة والتفسير شفنا والآية
لا الآيات فقط.
يقول تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
يعني هنا الآية وصف حال لمن كان حاله كحال أهل الكتاب حتى به آل به الأمر إلى قسوة القلب والإعراض عن الذكر. نعم.
اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.
نعم، يعني هذا فيه تنبيه لطيف جدا، هو أنه مهما قسى القلب حتى ولو وصل إلى الموت كهذه الأرض، اعلموا أن الله يحيي، وكأن الأرض ماذا؟
ميتة.
يحيي الأرض بعد موتها، فكذلك لا تيأسوا إن قست قلوبكم وماتت قلوبكم فحياتها في ماذا؟ في هذا الذكر، في هذا القرآن. لذلك مهما ابتعد أخوك وانتكس، اعلم أنه مهما تحاول إحياءه بكلام منطقي لا يكون أبدا ككلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا أردت أن تعيده إلى حياض السنة وإلى حياض الحق لابد أن تلتمس في ذلك طريق الكتاب والسنة، تعرض عليه الحق من خلال كتاب الله ومن خلال سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال جل وعلا إن المصدقين والمصدقات وأقار
لعل نقف هنا إن شاء الله. وفق الله إياكم ويحبه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.